بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حديث إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، إن الله ينورها لهم بالصلاة عليه. ما حاله؟ من يجيب عليه؟ عندك أخانا ناصر؟ من مراسل ثابت البنان أدرج في الحديث وهما، فظنه بعض الرواة موصولا عن أبي هريرة، وإنما هو من مراسل ثابت البنان فهو ضعيف. حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعد شهر. أتذكر من شذ بها كلمة بعد شهر؟ من يذكر اسمه؟ بشر بن آدم تفرد بها عن سائر الرواة. والرواية التي فيها صلى على ميت بعد ثلاث نفسه في حديث ابن عباس، كذلك الرواية عند الدارقطني أيضا كذلك شاذة. شذ بها هريم بن سفيان. هريم بن سفيان شذ بها عن شيخه الشيباني، وسائر الرواة يرون عن الشيباني بدون زيادة. قد أشار البيهقي رحمه الله إلى شذوذها، والحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى على أم سعد بعد شهر من مراسيل سعيد بن المسيب. والحكم في المسألة إلى أي وقت يصلى على القبر؟ ليس لو حد، ما دام قريبا فلا بأس، والقرب يرجع إلى العرف. والله أعلم. قال أبو البركات المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب فضل الصلاة على الميت وما يرجى له بكثرة الجمع، أي إذا صلى عليه جمع من المسلمين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه. وليحمد مسلم حتى توضع في اللحد بدل تدفن. وفيه دليل فضيلة اللحد على الشق، أي أنهم كانوا أكثر ما يدفنون على لحد. والرواية حتى تدفن أصح من الرواية حتى توضع في اللحد، فإن أكثر الرواة يرونه بلفظ حتى تدفن. رواية حتى توضع في اللحد قد يكون المراد بها إشارة إلى الدفن أيضا كسائر الرواة، أي حتى توضع في الدفن وينتهى من دفنه. وأما أن يعلق القيراط الثاني بمجرد وضعه في اللحد فينصرف الناس قبل أن يفرغوا من دفنه، فهذا ليس بصحيح، عامة الروايات حتى يدفن، وفي بعض الروايات حتى يفرغ من دفنه، زيادة يفرغ. لحظة، رواية حتى توضع في اللحد، أخرجه مسلم من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، وخالف عبد الرزاق عبد الأعلى فرواه عن معمر بإسناده بلفظ حتى يفرغ منها. وهذه الرواية توافق رواية الجماعة عن أبي هريرة، فقد رواه كذلك جمع منهم الأعرج وأبو صالح وخباب وأبو سلمة ومحمد بن سيرين والحسن وسالم البراد ونافع بن جبير وأبو سعيد المقبري وغيرهم، هؤلاء جمع كبير رواه عن أبي هريرة بلفظ حتى تدفن أو حتى يفرغ من دفنها. ورواه كذلك جماعة من الصحابة، فإما أن تحمل رواية عبد الرزاق على وضعها في اللحد مع الفراغ من الدفن، وإما أن تكون رواية شاذة والله أعلم. إذن هذه رواية حتى توضع في اللحد تفرد بها عبد الرزاق، وسائر الرواية يروونها بلفظ حتى يفرغ منها. الحديث نعم التخريج ذكرناه في تخريج بلوغ المرام عند الحديث 554، عند الحديث 554 عامة الرواة لا يذكرون بلف حتى تدفن، فالقيراط الثاني يحصل لمن انتظر حتى يفرغ من الدفن. حديث أبي هريرة للجملة الأولى من الحديث، للجملة الأولى من التبويب، باب فضل الصلاة على الميت. فكما القيراط فسر بالحديث مثل الجبلين العظيمين، وجاءت رواية أصغرهما مثل أحد في الصحيح أيضا. القيراط الأول متعلق بماذا؟ القيراط الأول يحصل بماذا؟ يحصل بالصلاة. هل يشترط أن يكون قد تبعها من بيتها إلى أن صلى عليها، إلى أن صلي عليها، أو الصلاة فقط؟ الصلاة فقط. قد جاءت روايات من تبع جنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ولكن بعض الروايات الأخرى علقت الأجر بالقيام، علقت القيراط بالصلاة فقط. في بعض الروايات من صلى على جنازة فله قيراط، فإن تبع حتى تدفن فله قيراطة، وهي روايات صحيحة. ذكر الشوكاني نقلا عن الحافظ أن هناك رواية في مسلم بلفظ من صلى على جنازة ولم يتبعها فله قيراط، فإن تبعها فله قيراط. عمن جاء الحديث متعلق بالقيراط بفضيلة الصلاة على الميت غير أبي هريرة؟ دك هاشم عن أبي سعيد الخدري. أين؟ نعم محمد. جاء عن ثوبان في صحيح مسلم أو غيره، عن عائشة أقرت أبا هريرة، أرسل ابن عمر إلى عائشة يسألها عن حديث أبي هريرة فأقرت ذلك في صحيح مسلم. وعن من؟ وعن عبد الله بن مغفل عند النسائي وفي الصحيح المسند. جاء عن هؤلاء الصحابة وجاء ربما جاء أيضا عن غيرهم خارج الصحيح، لكن هذه التي ذكرناها هي المشهورة. قول الإمام إيش؟
قول الإمام المصلي المحسن لهم بالجواب أن تمشي
حالهم. لا، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك عند الصلاة، فلو حصل تنبيه أو تعليم في مرات نادرة لا بأس. الحديث إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء وما أشبه ذلك من باب التعليم يكون نادرا إذا رأى أناسا يحتاجون إلى تعليم. أيضا ما يفعله بعض الأئمة كلما جاءت جنازة يقول تقرؤون تفعلون بعد التكبير الأولى كذا وبعد الثانية كذا، هذا أيضا يكون للتعليم نادرا إذا رأى أناسا يحتاجون إلى تعليم علمهم نادرا يكون. أما أن يكون راتبا عند كل صلاة فهذا مخالف للسنة، لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. القراط الأول متعلق بالصلاة والقراط الثاني بانتظارها حتى تدفن ويفرغ منها، والاتباع يحصل فيه أجر، يعني إذا تابعها من حين تخرج من البيت حتى يصلى عليها، ولكن القيراط متعلق بالصلاة، ولا شك أن من صحبها من حين خرجت إلى أن صلي عليها قد يضاعف الله له الأجر أكثر ممن حضر الصلاة فقط. رواية حتى توضع في اللحد لم تثبت، فالرواية الثانية لابد أن يفرغ من الدفن، يعني القيراط الثاني متعلق بالفراغ من الدفن. وهل اتباع الجنازة واجب أم مستحب أم ماذا؟ فرض كفاية أن يحملوا الميت ويشيعوا جنازته، فرض كفاية، وإذا مات فاتبعه، فهو حق من حقوق المسلم على إخوانه المسلمين، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. قال أبو البركات رحمه الله تعالى وعن مالك بن هبيرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مؤمن يموت فيصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون أن يكونوا ثلاثة صفوف إلا غفر له. فكان مالك بن هبيرة يتحرى إذا قل أهل الجنازة أن يجعلهم ثلاثة صفوف إلا نعم أن يجعلهم ثلاثة صفوف، روى الخمسة إلا النسائي. الحديث ضعيف، فيه محمد بن إسحاق وقد عنعن في جميع طرق الحديث ولم يصرح. محمد بن إسحاق رواه بالعنعنة في جميع طرق الحديث، بل جاءت بعض الروايات أنه حدث به عن رجل عن شيخه، عن رجل عن شيخه. الحديث ضعيف، وما أورده الإمام الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز شاهدا له عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنهم حضروا الجنازة مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا ستة، فجعلهم ثلاثة صفاء واثنين صفاء وواحد صفاء، لا يصلح شاهدا لهذا لأن هذا فيه فضيلة، ذاك مجرد فعل، ذاك مجرد فعل وهذا فيه ذكر فضيلة، من صلى على ثلاث صفوف فقد غفر له، في بعض الروايات فقد أوجب، فلا يصلح على أن ذلك أيضا الحديث قد تكلم فيه كذلك. ما استحضر الآن في سند ابن لهيعة وغيره، على كل فيه أيضا ضعف يسير، فلا يتقوى أحد بالآخر كابن لهيعة. الآخر نعم يوافقنا على أنه ابن لهيعة، فلا يتقوى هذا بذاك، لأن ذاك فعل وهذا قول فيه ذكر فضيلة، فكلاهما في سنده ضعف. هل الثلاثة هي مقصودة، ثلاث الصفوف، بحيث أنهم لو كانوا سبع نقر مثلا يجزئهم ثلاثة صفة واثنين صفة ويجعل اثنين صفا ثالثا، أم أن المقصود الإشارة إلى كثرة الناس في هذا الحديث؟ الظاهر والثاني لقوله: ما من مؤمن يموت فيصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون أن يكونوا ثلاثة صفوف. قول أمة من المسلمين يبلغون أن يكونوا ثلاثة صفوف في إشارة إلى أن المراد أنه يصلي عليه عدد كبير، وقد جاء بيانه في الأحاديث التي ستأتي 40 وما فوق. على كل تحري أن يجعل ثلاث الصفوف لم يثبت لا مرفوعا ولا موقوفا، الإسناد ضعيف. يقول: هل هذا يخالف إتمام الصفوف، أتم الصف الأول فالأول؟ غالبا أن صلاة الجنازة تكون في المصلى، لا يشترط إكمال الصفوف لأن الفراغ كبير، فلا بأس أن يصفوا أكثر من صف، ولو لم نعم لأن الصف في المصلى ما ينتهي يطول، وإنما يعمل بقدر ما يسمعون إمامهم فقط، لا يجاوزون الصف إلى مكان لا يسمعون فيه إمامهم. قال: عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مئة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. رواه أحمد ومسلم والنسائي والترمذي وصححه. قد أورده مسلم ثم أسند عن أنس وقال مثله، ثم قال: حدثنا فلان عن فلان عن أنس مثله. إذن أخرجه مسلم أيضا عن أنس. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. ما هي شفاعة المسلمين في أخيهم الميت؟ شفعوا له بدعائهم له. من أي وجه سمي شفاعة؟ والشفع في اللغة قسيم الوتر، الشفع قسيم الوتر، فكيف سميت شفاعة؟ من أي وجه سميت شفاعة؟ نعم، ما وجه المأخذ اللغوي من سيذكر؟ نعم أحسنت، لأن الميت في حال حياته يرغب من الله المغفرة والرحمة، وكذلك حاله في موته، فإذا طلب أحد آخر لأخيه المسلم أن يغفر الله له وأن يرحمه ضم طلبه إلى طلب أخيه، فصار الطلب شفعا، سمي شفاعة من أجل ذلك، صار الطلب شفعا. فإذا طلبت لأخيك حاجة سميت شفاعة لأنك ضممت طلبك إلى طلبه، سواء شفاعة دنيوية أو شفاعة في الدعاء، من هذا الوجه تسمى شفاعة. أي أنك ضممت طلبك إلى طلبه فصار شفعا. فهنا المسلمون ضموا دعاءهم وطلبهم إلى طلب الميت فصار شفعا شفاعة. في حديث عائشة وأنس 100 من المسلمين، وفي حديث ابن عباس 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، فأيهم الاعتماد على أي الروايتين؟ من صلى عليه 40 هل يشفع فيه أو نأخذ بالأكثر؟ 40 نعم، فيها بيان أن من صلى عليه 40 لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، فمن باب أولى إذا صلى عليه 100. إذن فالأقل هو المعتمد والزيادة من باب أولى. قالوا عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يموت فيشهد له 4 أبيات من جيرانه الأدنين إلا قال الله تعالى: قد قبلت علمهم فيه وغفرت له ما لا يعلمون. رواه أحمد في إسناده مؤمل بن إسماعيل وفيه ضعف. فلم يثبت، ولكن الحادثة الأولى تغني عنه. إذن أقل القدر الكامل 40 رجلا. لذلك ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس أنه كان يتحرى فشهد نعم مات ابن له أو لغيره، فقال لكريب: انظر كم اجتمع له من الناس. فنظر فقال: قد اجتمع عدد. قال: تقولهم 40، تقولهم 40. فقال: نعم. فذكر الحديث وقام يصلي عليه، فلا بأس أن يتحرى تكثير الناس إلى قدر 40 وما زاد على ذلك من المسلمين الموحدين الذين لا يشركون بالله شيئا. زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن الدفن بالليل حتى لا يقل المصلون ويساء كفنه ودفنه. أما الحديث الذي فيه زجر أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه، رواه مسلم عن جابر. قال أهل العلم: حتى يصلى عليه، أي يصلى عليه أمة من المسلمين ويحسنون القيام على تغسيله وتكفينه ودفنه، يحسن القيام عليه. وأما بدون أما الاستعجال ويصلي عليه عدد يسير فكره ذلك في الشرع، وزجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وأما إذا اجتمع العدد الكبير فلا بأس أن يدفن بالليل، وستأتي إن شاء الله هذه المسألة. اللهم صل. هذا خطأ أنه يكون له ولد غائب فيؤخرون دفنه والقيام عليه حتى يأتي، ولو تأخر الدفن إن كان شيئا يسيرا فلا بأس، وأما أن يؤخر تأخيرا بالغا فهذا مخالف للسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة، فهذا يخالف السنة. لو فعلوا ذلك وصلوا وانصرفوا جائز، ولكن هذا خلاف السنة.